قبل ان نتخطى نقطة وجود ربي في وسط 1000 شاب او 2000 شاب، وجوده افضل ام عدمه؟ وجوده لا شك، لكن القضية هنا هو لن يتفرغ لكل منكم. يعني انا ازعل من نفسي لما اروح ليلة من الليالي بعد درس الحد مثلا، وأحد الإخوة أنا كنت ملاحظ إنه ماشي ورايا من ورا المنبر عمال يقول لي لو سمحت أنا عايزك تكلم، لو سمحت أنا عايزك تكلم. يدخل أخ تاني ما بيقولش أنا عايزك بقى، بيخش بالسؤال مباشرة، فأنشغل بالتاني وأنساه والتالت وأسلم على ده وأكلم ده، أروح كده أفتكر إن كان في واحد ورايا ما كلمتوش، لعلي أبيت الليلة حزينا والله. نعم، من أجل هذا. لكن زي ما أقول، لو أن كنيسة كلمة أنا عندي مشكلة، طيب أدعو الله أن يحل مشاكلي ومشاكلك، لعل هذه ترسب قلبك. انني اقول ان كثيرا من الشباب اضاعوا التربية والمربين بسبب سوء ظنهم بالشيخ. معلش اسمحوا لي ان اطرح اسماء واقعية. شيخنا الشيخ اسامة عبد العظيم احد ائمة التربية في عصرنا، ولا لا؟ لا شك اننا كلنا نشهد بهذا، لكن كثير من الشباب يضيع الشيخ ويسقطوا الحسابات كانه مش موجود. ايه السبب؟ هي اسباب من واقع ان هو بقى شيخ وبيحكم على الشيخ. نحن نقول اننا كلنا بشر لا نخلو من الاخطاء ومن الذنوب ومن المعاصي، انا بتكلمش عن الشيخ دلوقتي، اقول كبشر جميعا، والمناهج كلها تحتمل الصواب والصواب الخطأ، لكن ينبغي ان نعتبر مثل هذه القدوات، ان كثيرا منا يضيع فائدة مثل الشيخ او غيره او غيره من المشايخ الطيبين الذين يقومون بواجب التربية، المقيمين العاكفين في مساجدهم فيخرجون منها الى غيرها عقوبا على تربية الناس. اذهب انظر في وجهه، اسمع له درسا، وانت تعلم درسه يوم الاربعاء مرة، صلي معه العشاء التي تصلى في وقت متأخر مرة. انا لا ألزمك بالإقامة والجلوس، لكن ابحث. اننا كثيرا ما نفقد الخير، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من قال هلك الناس فهو اهلكهم، وفي رواية أهلكهم، أهلكهم هو الذي أهلكهم، أهلكهم فهو الهالك دونهم. إننا بحاجة أن نتلمس التربية، والذي ينشد التربية هو وليها أن وجدت، ولكن أثبت على حق تراه وتعلمه، ولا تضيع منك شيخا ولو كنت تستثمر منه دقيقة كل أسبوع. انني ساقول لك في النقاط العشر، الوصايا الذهبية العشر لكي تربي نفسك، ان منها مخالطة المشايخ ومتابعتهم والالتفاف حولهم حتى ولو بكلمة، بالمصافحة، بضمة، بدعوة بظهر الغيب، بزيارة لبيته، بزيارة لمسجده، بصلاة فرض معه. احد الاخوة بعت ورقة يقول الصلاة وقد ضاعت في مساجد المسلمين، فصارت مساجد الاخوة في قصر الصلاة كمساجد الاوقاف. لا فرق، زمان كان واحد يقول كان الناس كلهم يطفش، يقول لك بس يا جماعة السنية دول بيطول، ما عادش حد النهارده بيطول، صح ولا لا؟ تصلي خلف اخ كما تصلي خلف غيره، هل هي تذهب خلف الشيخ وتصلي مثلا يوم العيسى باربع اجزاء ولا بثلاث اجزاء وانت لا تقوم بها الليل؟ لعلك حينها ترجع بزائدة. انا لا انص على الشيخ بذاته، ولكن لكونه علما، لكن هناك اسماء غير مشهورة متفرقة في المناطق، لذلك ارتضي لك شيخا وقبل ان تأتيه تصدق بصدقة وارفع يديك الى السماء وقل اللهم استر عيب معلمي عني ولا تزه بركة علمه مني. هذا عيب السلف.
بعض الأوراق تتوالى مع كل هذا الكلام، ولعل فيه يعني تأكيد لنا أو للمتحدثين من يقولون أن ما زال برضو إشكالية، أين الشيخ أصلا؟ أين المربي أصلا الذي نلجأ إليه ونحتمي بمعلوماته وبتجاربه في إصلاح الواقع الذي نحياه؟ يعني لو الشيخ كان تطرق إلى موضوع هو في ظني في غاية الخطورة، وهي خروج مكتباتنا وإن لم يكن تراثنا من معالجات واقعية وتفسيرية لمشكلات الإنسان أو المسلم. إحنا علوم الدين الشيخ كما ذكر لكم أن فيه أو عليه كثير من المآسي، نعم. أهل التربية أو بعض التربويين المعاصرين يقولون أن إحياء علوم الدين كان أو يعتبر هو الكتاب الوحيد الذي تطرق أو تعرض إلى كل التفصيلات المتعلقة بمشكلات الإنسان. كما تعلمون إحياء علوم الدين ومعظم مختصراته مقسمة إلى أربعة أقسام: قسم العبادات، وقسم المعاملات، قسم المنجيات، وقسم المهلكات. فكأنها تناولت كل ما يهم الإنسان مما ينجيه أو مما يعمل على إرشاده إلى الأمور التي تنجيه فيطعمها ويعملها ويمارسها ويحافظ عليها، وتحذره من المهلكات التي توقعه في براته الهلكة فيجتنبها ويعمل على الحذر منها. ولكن يبقى أن هذا الكتاب عليه كثير من المآسي، أحاديث موضوعة وبدع محدثات وما إلى ذلك، مما يخشى معه بالنصح بقراءته أن يقع الإنسان في محاذير نحن مأمورون بأن نجتنبها كمحور من محاور التربية. محاور التربية أن تحذر من الوقوع في البدع والمحدثات، الإنسان كيف يترجع على الطاعة ويكون فيما يظن هو لنفسه أنه من أولياء الله، بينما هو في حقيقة الأمر يمارس المبتدعات التي تسخطه وتبعده عن طريق أهل السنة. هذا لا يليق. فنريد فعلا أن نوجد لأنفسنا بيانا واضحا في كيفية الاستعانة بالمؤلفات التي صنفها أهل السنة، ولعل الشيخ يرشدنا إلى بعضها لتكون لا نقول أصلا أصيلا في منهج التربية الذي نريد أن نلتمسه وأن نطبقه، ولكن أن تكون لبراسا شعارا نتلمس منه كيفية السلوك وكيفية المشي في الدرب. بعض المصنفات أو المؤلفات التي صنفها أهل السنة ينصح بها الشيخ ويذكرها لنا حتى نستعين بها كبداية للتربية وليس كمنهج مستمر، وإن فإننا متفقون جميعا على ضرورة وجود المربي والشيخ الذي يوجه ويرشد. فلو تفضل الشيخ ويعني مع ذكر بعض ميزات بعض الكتب والمصنفات.
أيها الأحبة في الله، ما زالت قضية عدم وجود الشيخ تفرض ظلالا من الإشكالية على أذهان وعقول وقلوب الشباب، وقد أرسل أحد الإخوة بورقة يقول يعني إذا فليفتح المشايخ صدورهم من مشاكل الشباب. ما بعد أن يفتح المشايخ صدورهم من مشاكل الشباب، ولكن لا يظن كل شاب أنه حين يتكلم عن مشكلته أنه ليس في الخلق ولا في الكون مشكلة إلا مشكلته. فالمشاكل لا تعد ولا تحصر، قد ذكرت لكم بعضها نصا. فلذلك وأنت تخاطب الشيخ في مشكلتك ينبغي أن تختصر بقدر الإمكان، وأن توجز على قدر ما تستطيع، وأن تقتنع بالحل دون نجادة، وأن تجرب ثم تعود وتجرب ثم تعود. أحد الشباب يقول مشكلتي إن أنا مع والدي قال لي احلق لحيتك وإلا أضل أمك، أقول له استعن بالله فإنهم إنما سلطوا عليك بذنوبك، ثوب وادع إلى مظهري، ثوب ودعيت له. طيب اتعوب فهموا بالقضية، أقدر أزعلته ما سمعتش كلام، طيب هات له خالك وعمك وجدك برضه ما نفعش انا جبت امي ما حصلش ما فيش فايده. يعني انت عايزني في الاخر اقول لك احلق لحيتك؟ مش هقول.
مش هقول لك انا ايه شفاق فبقيت الرسول يقول اعفو ونووي ونووي احلاو لا يمكن ان يحصل. اما اذا اردت الضرورة فانت تجيدها.
الشاهد يا شباب
اننا نقول عند وجود الشيء خذ منه الامشي بمعنى انك تستعين بالعناصر التسعة التي العشر التي تذكرها لكثرة منها يعني بقي تسعة الى جانب الكتب التي سأنصحك بها. مفيش كتب. وانما الكتب اللي انصح بها عموما هي كتب سير السلف. ان تقرأ في سيرتهم. وخصوصا كتاب سير اعلام النبلاء. الكتاب غالي. وكثير 25 مجلد. وب700 جنيه. وبعد خاطر 500 عود. من من الشباب يستطيع ان يشتري هذا الكتاب؟ ان شاء الله يعني طالما ذكرته فهنجد ان شاء الله من الطيبين الخيرين في مجلسنا اللي هيتبرع بنسختين ثلاثه يحطوه في مسجد الرحمه بحيث ان 25 مجلد او هم 23 مجلد في ثلاث نسخ ب 69 جزء ممكن يكفوا 69 شاب. كل شاب ياخد جزء لمده اسبوع ويجيبه. مفيش مانع ان نقترح الفكره ونوجدها. فمش هيجيبه تاني؟ لا يجيبه ان شاء الله. نحن نحسن الظن ان شاء الله. الاصل احسن الظن. لكن الشاهد يا شباب اني اقول ان هذا هو الكتاب الوحيد الذي اضمنه لك في التربيه. ان تقرا سيرة السلف وتعليقات الامام الذهبي على كل ما ذكره من سيرهم. ستقرا تلك التعليقات الذهبيه الرائعه الرائقه المنضبطه بالكتاب والسنه وفهم السلف. هذا كتاب اضمنه لك. أنا أحيله على الإحياء لا يمكن. كتاب مختصر من أهل القاصدين كما قلت كتاب نظري إلى أبعد حد إضافة إلى بعض الهلال مثل أنه لما ارتكب داود الخطيئة سجد وبكى حتى غطى العشب رأسه نبذت بالله. فاهم أنت؟ يعني هو قدر يعيط لما روى الأرض والأرض طلعت نباتات كان رئيس غطته كان هيفضل تحت نباتاته. هذه انت فائدة الكتاب التسعين لهذا. لا يمكن ان نحيلك على صفة الصفوة وفيه ذكر فلان من الصوفية ان يقول كان النمل في الجبة الامل في الجبة بتاعته اكثر من شعر الجبة. مش ممكن نحيلك على امثال هؤلاء. لكن في راسي مشروع بعيد المدى مشروع العمر لكن الجبان مشروع بسيط وان كنت انا لا اصلح ولا وعيب ان انا اكتب لكنني لن اكتب وانما منازل السائرين اللي احنا بنشرحها هنا في درس الاحد لعلها تنزل اجزاء منزله اليقظه تنزل في ملزمه كده في جزء منزله اليقظه بحيث نشرح كلام صاحب المنازل من كلام ابن القيم لكني ساجمع ان شاء الله عز وجل من كلماته سأجمع من كلماته ليس في المدارس وحدها وإنما في الفوائد والدواء وطريق الإدلتين وكل ما يدور حول الموضوع ولعل هذا سيكون مخرجا مؤقتا في مسألة التربية بإذن الله تعالى. اسمحوني أكتب علول همة للشيخ محمد إسماعيل حفظه الله تعالى ونفع المسلمين به. هذه الكتب وهناك بعض الأشرطة أيضا مفيدة مفيدة جدا في التربية وهي أشرطة الشيخ محمد المنجد وكتبه زي ظاهرة ضعف الإيمان وأريد أن أتوب ولكن ولكتب ثانية وسائل الثبات على دين الله كلها كانت أصلها أشرطة. هذه التي تعين على الدعوة. دعوني أخطف الشيخ رضا أطلعه بره الزمن اللي هو زنقهالي وأذكر لكم العنصر الثاني من عناصر التربية الذاتية. ذكرنا العنصر الأول القناعة الشخصية والاستعداد الفطري وقلنا أن كل منا له قدر كما قال الله هم درجات عند الله وقال ربنا عز وجل وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم فرجل آتاه الله قوة قلبية
ورجل اتاه الله قوه عقليه، ورجل اتاه الله قوه بدنيه، ورجل فتح الله عليه في الصيام، واخر فتح عليه في القيام، وثالث فتح عليه في القران، ورابع فتح عليه الى اخره. هذه الفتوحات تختلف من شخص الى شخص، لكن ينبغي ان تستغل قدراتك وطاقاتك وما فيك من مواهب الى اقصى حد في اصلاح نفسك. العنصر الثاني من عناصر التربية الذاتية الهدم والبناء. الهدم والبناء، هدم كل ما هو جاهلي وبناء كل ما هو اسلامي. هذا ما سميته في محاضرة التربية السابقة التخلص من رواسب الجاهلية. نسأل الله ان يطهر قلوبنا. قلت ان الشباب التزم بعد لأن كل شاب منكم الا من رحم الله، الا الذين التزموا صغارا اطهارا، فهؤلاء نسأل الله يبارك فيهم وان يثبتهم. لكن كثير منا التزم بعد ما اتغسل واتعصر واتنشر عشر مرات. يجي يقول لك يا مسيخ صبح انا كل حاجة عملتها، مش يقولوا كده؟ شرب خمر مسيخ صبح، ماشي مع بنات مسيخ، لعب ضمنا وكل شيء حصل، كورة حصل، معاكسات، نواصي، اغاني، دخان، كل حاجة عملتها، والاخر انا عايز اتوب. طيب ومن يغلق عنك باب التوبة؟ اللهم توب على عصاة المسلمين. لكن هو يلتزم، اوعى تفكر ان انت لما تلتزم، كثير من الشباب بيفكر كده انه يعني بيلتزم كانه بيدخل المسجد وبيقفل الباب وراه. لا، انت دخلت الالتزام وشيطانك معاك ولا مشي؟ ماشي ولا اسلم، ومش هيسلمك بسهوله. بالعكس، ده انت هو قدم لك خدمات، خدمات جليله ولا لا؟ ومن يعني مين اللي جاب لك البيت؟ ومين اللي حسن لك السيجاره؟ ومين اللي عرفك على تاجر ال ولا وانت فاهم؟ فهكذا الشيطان قدم عليك خدمات جليله وتكون مقابل، في الاخر تسيبه وتحط انت كده بالراحه، لا يمكن. فهو يراك فيظل يزين لك المعصيه ويخوفك من المستقبل. ليه؟ الرسالة بتاعت شاب يوم الحد اللي فات ما يجوز، انا التزمت، ولكن دلوقتي بقول ان انا مش قد الالتزام ولا بتاع الالتزام، خليني بعيد لاني ما ينفعش اصلا. انه ليس الذي يتحدث، انما تتحدث نفسه الاماره مع شيطانه المزين. فاكرين لما اتكلمنا في مساله ولاده القلب، كيف يولد القلب؟ كيف تعبر جبل النفس؟ ان النفس جبل عظيم شاق في طريق السير الى الله، وكل سائر الى الله لا طريق له الا من هذا الجبل، وفي الجبل اوديع وشحاب واسواق وعوسج وعليق وصبره ورصوص وخصوص طرق. ده كل ده فين؟ في الزمن ولا النفس؟ نفس الكلام القديم، في زمن النفس. فلذلك تقول انك دخلت الالتزام وانت ضايق طعم السجاير، دخلت الالتزام وانت لسه دماغك بتدندن مع عبد الحليم وام كلثوم، ولا ما بقتش الموضه دلوقتي؟ ده في اسماء ثانيه انا ما اعرفهاش كتير. المهم انك دخلت الالتزام وما زلت تعشق المصاحف، دخلت الالتزام وما زلت تحب المال، دخلت الالتزام وما زلت تضطر الى الثناء والمدح، دخلت الالتزام وانت ما زلت تحب جمال الفتيات وتتامله وتبحث عنه ويعجبك ذلك، دخلت الالتزام بكل الافات الماضيه، تبدأ في الهدم لكن مش تهدم بس، لازم اذا امتثلت شيئا ان تطلع مكانه. قلت ان ابدا الصوفيه في التزكيه، منهج الصوفيه التزكيه، افته انهم يهتمون جدا بالاخلاق بالتخليه. يفضل يقول لك سيب الدنيا وتخلص من النفس وتخلص من الهموم وتخلص من الغموم وتخلص من المشاكل وتفرغ تماما. عمل بالضبط زي اللي عنده ارض قاعد هو حالتها ونظفها وشال الحشائش اللي فيها تماما، بس الارض نظيفه وسهاها وسابها. ايه اللي يحصل؟ كان قلت فيها حشائش مره اخرى، فلا بد من البناء مع الهدف. تبطل سماع اغاني تدمن سماع قران، تبطل النظر الى رساله تدمن النظر الى المصحف، النظر في المصحف تصبح عندك ضغطه وهوايه. بطل وقف على النواصي ادنت الاعتكاف في المساجد، بطل جلوس على المقاهي بحثت عن مجالس العلم، بطل تدخين تدمن قيام الليل، بطل سهرة حب الظهور المظهرية. لازم كده يقفل الزرار الاخراني ويبدأ يصيح ما تقدر مش انت مش انت. مش هي دي، وانما البزازة من الايمان. يبدأ الاهتمام بالنفس ومقابلها ان الله جميل يحب الجمال. لكن التوسط، قبل كده اتكلمت في ان واحد كنت واقف مع واحد من الجماعات قدام المسجد، هو مش من اخواننا الطيبين بتوع الدعوة والتبليغ، راجل طيب يعني نحسبه من الطيبين. فالمهم انه الانكار فاتته صلاة الجماعة، فالمهم يعني هو هذا الشرط جاء ودخل ما يعني ما بنضح لنا ذكر الاسماء ده عيب وهذا فيا انا اسف استغفر الله يمكن بتهمه لان هو لما تقول له ايه ولا كلام ايه مفيش. يعني المهم يعني انه لما رأى ودخل فاتته صلاة الجماعة يوم يقول له ايه من الزاج ايه سنتمش من الطعاميس مش ماكوش ده فاتته صلاة الجماعة. يبقى المفروض الانكار على ايه؟ على صوت الجماعة وعلى ان القميص مش مكوي. حتى انني لما تكلمت في المسألة قال لك بس ده جماعة الغسيل والمكوى اللي انت بتقول عليها دي هم اللي لهم الدور الاكبر والاثر الاعظم و و و و وهو جنفه الساهد انني اقول دعك من الغسيل والمكوى وانما عليك بالأصول حافظ عليها. كما قلت صبت من سماع الاغاني ادمن سماع القران، صبت من الجلوس على النواصي ادمن الاعتكاف في المسجد، صبت من الجلوس على المقاهي ادمن حضور مجالس العلم، صبت من التدخين احفظ القران، صبت من كثره الاكل صم يوما بعد يوم، صبت من المظهريه الجوفاء وعشت المظاهر فعليك بالصدقه. فالصدقه برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك. او عليه هذا العنصر الثاني من العناصر المهمة جدا، كيف تتعرف على عيوبك التي تتخلى عنها؟ سؤال مريح بس، كيف تتعرف على عيوبك التي عيوبك التي يجب ان تتخلى عنها بطريقة بطرق ثلاثة. اولا من اعدائك بيقولوا عليك مغرور تبقى ايه؟ تعرف ان انت مغرور. تستاهل الناس الجهاد. انت تتخلص منه. نمرة اثنين من نظرك لاخطاء الاخرين. دايما تجد نفسك يرى احدكم القذاة في عين اخيه ولا يرى الجزعة في عين نفسه. فلذلك بتشوف الاخرين اخطاهم ايه؟ شوف كده محمد حسين يقول لك شوف شوف ده في كذا وكذا. اجتهد نفسك بها وانت تتخلص منها. الامر الثاني عن طريق الناصح الامين من الصديق المخلص او المربي المبصر، المربي الناصر. الناصر يمين صديقك الذي يذكر لك عيوبك وتدفع شعار رحم الله رجلا اهدى الي عيوبي. تبدأ تتخلص من الافات وتزرع مقابلها الحسنات. نسأل الله ان يعلمنا ما ينفعنا.
طيب يعني ما زلنا نفطر في يتعين تشوفا الى استبلاء كثير من المعاني حول هذا الموضوع، ولكن من باب اننا ذكرنا ان هذه المدوة هي تفاعل وصلتنا اوراق ما بين المؤيد الى هذه الاشكالية وانها تحتاج الى حل، وما بين ذاكر الاشكاليات اخرى اغفلناها. يقول ان التربية ليست فقط هي الاشكالية التي يجب ان تعالج، هناك اشكاليات اخرى لابد ان نعطيها حقها ايضا من الكلام ومن المحاورة. فيقول ان مثلا طلب العلم اشكالية، وان مشكلات الواقع التي يعانيها كل ملتزم اشكالية. فمثل هذه الامور ولا شك يعني لها ردود ولها كلام، نعم ستطرح ان شاء الله. لكن ما يعجب ايضا وما يجب وينبغي ان يذكر ان بعض الاوراق لم تعترف بهذه الاشكالية اصلا. يعني بعض الاخوة جزاه الله خير يعني ذكر ان شكوى الشباب من عدم وجود المربي انما هو يعني قد يكون من قبيل المعاذير الواهية التي تلقى في نفوس الناس، مما يؤدي الى عدم استغلالهم واستثمارهم للأنشطة الموجودة كالدروس والمحاضرات الموجودة في المساجد والتي تفيد. فيذكر احد الاخوة يقول انه يعني بخصوص اننا شباب نعتقد وجود الشيخ المعلم والمربي بيننا، فانا ارى والله اعلم ان هذه شماعة يعلق عليها الشباب عدم التزام الحقيقي. ويقول انه وانا كمثال عملي واقعي، طبعا هذه الدعوة التي يدعيها نحن نطبقه فيها ان شاء الله ولا يكتب منها الاخ يعني تزكية النفس، ولكن من باب النصيحة. يقول وانا كمثال عملي واقعي تربيت على يد الشيخ محمد حسين يعقوب من خلال مواظبتي على حضور درس احد، وللعلم كنت انا وزوجتي غير ملتزمين في المرة، وكنت اعمل عمل حرام، والحمد لله بفضل من الله كان الشيخ سببا لإعادة ترتيب أوراقي حتى تكون الورقة الأولى فيها هي الدين، والثانية هي الدين، والثالثة هي الدين. فنقول والله أعلم أن الفرد من الممكن أن يتربى على هذا الشيخ بحضور درس له، ولا يشترط أن يتفرغ الشيخ الآخر لأن هذا صعب جدا. وهذه مقولة لكي لا نبخس الشيخ المربي حقه، وجزاه الله خيرا عنا وعن كل إخوة الملتزمين. وأمضى وقع عن نفسه أخ يقف على الطريق وبداية الطريق الصحيح للالتزام. زال وخير بلا شك أصاب يعني نعم نفس النمط. أيضا يقول أحد الإخوة قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، يقول مستحيل شرعيا غياب المربين، فيخشى من اضطراب غياب المربي أن يكون تلقين الحجة الإخوة للتقرير. أنا أقول مفيش مربي مفيش مربي مفيش مربي، أخي شد نفسه قل خلاص مفيش تربية. وقد قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله والسنة. هذا واقع نعم. وذكرت لبعض الإخوة ممن ناقشت في هذه القضية يعني بعض أو كثير من المسجلين يربط التزامه بوجود المربي أو الناصح أو القدوة أو الرجل الذي أو الشخص الذي كان كمان في التزامه. فإذا زال هذا الشخص أو سافى أو مات أو غير ذلك من أسباب يتقهقر أو يرجع أو ينتكس. فسألته سؤالا يفرط نفسه، قلت له يفرط افترض أنك أنت المؤمن الوحيد في هذه الدنيا كإبراهيم عليه السلام، أنت المسلم الوحيد الملتزم في هذه الدنيا، وغيرك كلهم كما كان في بعض العصور ليسوا بمسلمين. وهذا الوضع طبعا غير موجود. نحن امامنا كثير من الخيارات والثمرات، دروس علم وكتب وعلماء ومربين وشرائع الى اخر هذه المنظومه، ولكن نقول افرض هذا الفرض، هل سيكون الحل المباشر ان تتخلى عن هذا الدين؟ تكون اول خاسرين. اذا لابد ان يعلم، لابد ان نواجه هذا الواقع بنوع من الموضوعية، الموضوعية التي تنبي علينا ان نتعامل مع هذا الواقع من منطلق ان نستثمر الموجود، وجود المربين اذا كان قليلا فلنستثمر وجوده في قاعات قادمة ان شاء الله. وايضا نوصي الاخوة الا يحرمونا من مثل هذه المطرح، انها ولا شك تمثل جانبا كبيرا من الثروة المعلوماتية التي يبني عليها الدعاة والعلماء والمربين معلوماتهم ومحاضراتهم. وكمثال بسيط يعني الشيخ ذكر لي ان، وذكرت لكم هذا في بداية الكلام، ان الشيخ يعتمد على مثل هذه الرسائل في كثير من المحاضرات، ولا شك ان مثل هذه الاوراق او مثل هذه النصائح والكلمات التي تصلنا منكم لها دور كبير في صياغة المنظومة المنهجية التي نريد ان نطرحها عليكم. كيف لنا ان نطرح منهجا يمس الواقع ما لم نكن نحن مشاهدين ولا مثيل الواقع؟ مشكلاتكم او مشكلاتنا نحن التي نريد لها منهجا، وعلاج لابد ان تعرف حتى يقترح لها العلاج والمنهج المناسب. اخيرا نقول ان هذه المعاني التي طرحت على مسامعكم تبقى ولا شك كلمات، وقد يكون هذا الكلام اجاب عن كثير من التساؤلات الملحة في نفوس البعض، وقد تبقى هذه التساؤلات ما زالت موجودة عند البعض بدون جواب، ولكن يبقى في النهاية اننا مقتنعين بضرورة وجود العلاج او بضرورة مناقشة هذه القضية والاستمرار فيها. لا نريد من الاخوة ان يملوا من سماع مثل هذه المعاني او هذه الكلمات او المحاضرات لانها بحق قضية، والا فاننا لو سألنا انفسنا ما هو الدور الذي نقوم به بحق في سبيل اصلاح نفوسنا؟ كثير منا يدعي الالتزام. هذا الالتزام هل مطلوب من الاخ فقط ان يكون مواظبا على صلاة الجماعة في المسجد ملتحيا لابسا للقميص مكسرا فقط؟ هل هذا هو المقصود؟ لا، هناك امور اخرى عظام نريد من اخواننا ان يترقوا اليها، ومثل هذه الامور لا يمكن ان تنال بالاماني او بالاحلام. لابد من منهج علمي واقعي عملي نتلمسه ونقترحه ونعالجه، يكون ادراكا لنا وقائدا لنا لبدايه العلاج. نسال الله عز وجل ان يشكر لكم سعيكم، وان يجعل حضورنا وحضوركم خالقا لوجه الكريم، على وعد ان شاء الله باستمرار هذه الندوة وطرح هذه المشكلة او هذا العنوان لكلام المشايخ والعلماء في الجمعة القادمة ان شاء الله، ومع طلب الملحن بعدم قطع الاخوة لمثل هذه النصائح والاستشارات التي يشيرون بها على مشايخنا، سائلين الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم.
يعني استاذن في كلمة اخيرة، اسمحوا لي املتكم. طيب، نسأل الله عز وجل ان يعفو عنا وعنكم. انا بكرر يعني ما بقولش الاول بس في الاخر كمان، انا بحبكم في الله، فنسأل الله عز وجل ان يرزقنا قلوبا متآلفة على الحق. الشاهد انه فعلا اثارتني ورقتين بتوع الاخوة اللي يقولوا يعني في داعي للالحاح بطرح الكلمة بجاب المربي حتى لا نلقي بالحجة على ألسنة المفرطين. وهو كلام له وزنه، ولكن أنا لما بكلم الإخوة في مسجد الرحمة بكلم نوعية من الملتزمين على وعي وعلى فهم أن القضية فعلا ملحة، وقد يثير وستأتي معنا في مسألة التربية الذاتية، قال أن تحمل المسؤولية يفجر الطاقات، واقع. ولكن نحن نقول ان مفيش مربين، لكن ليس هذا مسوغا ابدا للتفريط. مفيش مربين ليس معنى هذا انك انت معنى كده انك تنام او تتكاسل، بل يجب عليك شرعا، وده برضه مساله من المسائل الاصوليه، انه اذا وجد فرد واحد على ظهر الارض وجب عليه ان يقوم لله بحجه. لو وجد مسلم واحد على ظهر الارض لم يسقط عنه واجب الدعوة الى الله، فضلا عن تربية نفسه وتزكيتها. فخطاب الاسلام خطاب فردي، ولا تزر وازرة وزر اخرى ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا ليست بحجه ان تكذب امام الله تقول يا رب ما كانش مربي لا امام فعلا الكتاب والسنه تستقي من هو ولعل الكلام سبق معنا ان القران يربيه لذلك انصح اخوتي ابتداء اننا في خلال هذا الاسبوع نعمل بالقضيتين اللتين الفرحتان ان تكون القناعه الذاتيه بحاجتك الى التربيه تكون القناعه الذاتيه في نفسك فتبدا تربي نفسك من جديد ثانيا ان تبدا عمليه الهدم والبناء ان تتخلص من المسائل التافهه والقضايا الملهيه والاسباب المضلله وتستبدل بدلا منها وتضع قضية المسلم الحقيقية التي كنت أريد الإلحاح عليها في خطبة اليوم ولكن قدر الله وما شاء فعل كنت أريد الإلحاح على هل نحن قوم أصحاب قضية نعيش لها أم أننا نعيش لذواتنا وأهوائنا نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا مسك الختام تعليق للشيخ محمد الكردي حفظه الله فليتفضل مذكورا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد أشكر باسمكم فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب وفضيلة الشيخ رضا صمدي على هذه المحاورة والندوة الشيقة الممتلئة حقيقة بالفوائد بصدق لكم فرحت بهذه المناقشة وهذه الاطروحات وهذه التساؤلات حول موضوع هام وخطير للغاية وهو موضوع التربية وربما ألمحت أو ألمح بعض الحضور أن الحديث عن التربية يدور حول تزكية النفس فقط بالعبادات والأخلاق لكن التربية أشمل من ذلك وأظن أن المشايخ يقصدون التربية الشاملة التربية الفكرية والتربية العقدية والتربية العلمية والتربية العملية حتى يصلوا بأبناء الأمة إلى مرتبة عالية سامرة ونشاهد في الأمة من يتشبهون بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويترسمون طريقتهم في العبادة في الأخلاق في العقائد في العبادات في المعاملات في كل شؤون حياتهم الدعوية والدنيوية كذلك لا شك أن مثل هذه الندوة الحضور فيها ما شاء الله جيد وكأن برضو دي مهمة جدا في مسائل التربية ان الناس الان او الاخوة بيبحثوا عن الاسماء لحضور المحاضرات وده لا شك نقص في التربية اذا كنت تقصد تعلم العلم فما من مجلس علم تجلسه الا وسينفعك الله تبارك وتعالى به ان لم تنتفع بمعلومة في المجلس يكفيك انه يصدق فيك حديث النبي صلى الله عليه وسلم هم القوم لا يشقى بهم جلسهم وان مثل هذه المجالس تحفها الملائكه وتخشى الرحمه وتنزل عليها السكينه ويذكر الله تبارك وتعالى اصحابها عنده في الملا الاعلى فمن اهم وسائل التربيه او من اهم الوسائل التي يتركها الاخ المسلم حتى يصل الى مرتبه عاليه في التربيه وينتفع بالتربية أن يحافظ على مجالس العلم أن يحافظ على مجالس العلم المسجد هنا يعني الحمد لله رب العالمين يهتم جدا جدا بدروس العلم وإن العلم هو أساس التقدم والرقي أقصد التقدم والرقي الديني هو العلم أساس عودة الأمة من جديد إلى مصاف القيادات أو القدوة التي يقتدي بها الناس يكفي ان المولى عز وجل اول ما انزل من ايات على نبيه صلى الله عليه وسلم كانت تدور حول القراءه والكتابه والعلم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم التربيه علم اولا علم فالواجب علينا ان نحافظ على دروس العلم يوم الجمعه بين صلاه المغرب والعشاء خطبه الجمعه درس الاحد بين صلاه المغرب والعشاء واذا هناك درسين في المسجد يقع ما فان شاء الله يبتدأوا من الاسبوع القادم باذن الله تبارك وتعالى درس في التفسير ودرس في العقيده ودرس في وصول الدعوه والسيره ان شاء الله تبارك وتعالى، وذلك يومي الاثنين والخميس باذن الله تبارك وتعالى بهذا المسجد. هتنظم هذه الدروس ويعني يعلق بها جدول عشان تعرفوه ان شاء الله تعالى، لكن اهم شيء ان تحافظ على الدرس. طبعا الشيخ محمد قال اهم واول وسيله من وسائل التربيه هو عندك صبر والثبات. انما تيجي الدرس ما شاء الله هتاخدك النشوه في الاول، تحضر اول درس وبعد كده خلاص تطمش، او تيجي تحضر الدرس في اول مره وبعد كده تيجي تقعد وضهرك للحيطه ورا مش ممكن هتنتفع بعد كده بالدرس. لكن تحضر الدرس من اوله الى اخره وتتقدم في المجلس وتقترب وتسال وتحاول وتستفيد وتتعلم الى اخره ان شاء الله تعالى. هذه الدروس سواء في مسجد الرحمه او مسجد الرخمي او مسجد الهدى او مسجد النصر نحافظ عليها حتى ينفعنا الله تبارك وتعالى بهذه العلوم، والله تبارك وتعالى هو الموفق لما يحب ويرضى، ولا نحب الإطالة على ذلك. نكتفي وجزاكم الله تعالى خيرا. اخ امير عايز يعطينا ملخص للمحاضره السريع علشان الناس ما تكلمتش في الكتب.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ندوتنا الليله لا شك اننا والحمد لله راينا وجوها عديده ورايناكم ايضا، فنسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا واياكم الحب في الله. هذا اول ما بدا به شيخنا الشيخ محمد حسين يعقوب، ثم بين ان السلفيين لا يتحدثون من ابراجهم العاديه، بل يحاولون ان يطحنوا انفسهم في واقع الامه قاصدين بذلك انتشارهم مما هم فيه. والتربيه خيار لا يقبل التنازل عنه ولا نستطيع ان نتخلى عنه، هذا ما اوضحه شيخنا في اول نقطه من اهم نقاطنا بعد الحب في الله. فخيار التربيه ان تبدا وتعمل وتتحرك لانها ضروره شرعيه للذات لكي تصل الى جنه ربك ولكي تعمل بدين في الارض ولكي تكون الرجل القدوه في الشارع والبيت. ثم ذكر شيخنا سؤالا نساله لانفسنا، التربيه لماذا؟ لصناعه الرجال. وبين ان الغثاء بالملايين هم الذين يعرضون عن طاعه الله تبارك وتعالى وعن الصلاه وعن اشباه الالتزام. ثم اوضح ان الغثائيه لابد ان تدفع مما نحن الذين تشبهنا بالملتزمين، فنحن في حاجه الى الرجل القدوه، ان الله لا يكلف بما لا يستطاع. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه تمنى ان يملا البيت بالرجال مثل ابي عبيده بن الجراح الذي يريد سيدنا عمر ان يستعملهم على او في طاعه الله. فاننا بحاجه الى ان نصنع بنتا او تصنع انت كل واحد له زوجه وانجب بنتا يحاول ان يصنع منها اما ترث لنا رجالا، فالاصلاح فرع للصلاح. يا احبتي في الله، فلو ان فلانا هذا ما اوضحه الاخ رضا من الاخوه التزم فاستظهر من السنن ما بان للناس انه ملتزم مثل اللحيه والصلاه بالمسجد، فماذا يكون منه ولكنه لم يجد شخصا يعمل معه ليصل الى نموذج من نماذج السادسين الاولين رضي الله عنهم اجمعين، فكيف نستطيع ان نكون كاحد هؤلاء من الصحابه؟ فقال شيخنا بارك الله فيه في اول النصائح الذهبيه ولانها غاليه فلا بد ان نبذل الوقت الثمين في الحصول عليها. بعض الاخوه طلب ان يحضر عشره كده النهارده، لا، لانها غاليه فان شاء الله نشق على انفسنا، وهذا ليس من الشق ان شاء الله، بالحضور الى مسجد الرحمه لمتابعه هذه النصائح الذهبيه. اولها القناعه الشخصيه، ان تكون مقتنعا حقا لأنك تريد أن تتربى، فإنما تصلح الرياضة في نجيل. التربية هي مجموعة العمليات والآليات التي يدخلها الفرد ليصل في النهاية ليكون مزكى. فلك أن تتخيل مثلا نموذجا ذكره الشيخ بأن تقرأ يوميا جزئين، ثم تعتكف يوميا، ثم تستغفر يوميا، ثم تزور الله يوميا، ثم تحضر درس علم يوميا، وتحاول أن تطحن نفسك. وذكر قصة الزيت والماء ولا نصل عليكم بذكرها كاملة، فإن أردتم فرجوع إلى الفرائض إن شاء الله. فهل كل سؤال من الأخ رضا، هل كل ما قلته يا شيخ عن القناعة الشخصية يلزم كل فرد من الأمة؟ بل لابد من مربي
وضح شيخنا ان المربي ذو البصيره ينظر في تلاميذه فيوجه كل واحد على قدر طاقته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن اصحابه، وذكر ان ابا بكر رضي الله عنه ارفق الامه بالامه، الى غير ذلك او الى كامل الحديث كما قال صلى الله عليه وسلم. ساتحدث عن اشكاليه عدم وجود المربي. هذه الاشكاليه التي يجب ان نقف عندها طويلا، والمربي قدوه يقتدي به الناس. فطلب إخوة على لسان الأقرضة أن يذكر الشيخ بعض المصنفات التي صنفها أهل السنة لنستعين بها في بداية التربية إذا كان هناك غياب للمربي. فذكر شيخنا بعض من كتب سير السلف كثير أعلام النبلاء، وكذلك أشرطة الشيخ محمد المنجد وكتبه إلى آخره. نريد بذلك إن شاء الله رب العالمين أن نصل إلى قناعة شخصية بأننا نريد أن نتربى. ثم ذكر شيخنا بارك الله فيه الفرصة الثانية والنصيحة الثانية الذهبية، الهدم والبناء. هدم كل ما هو جاهلي وبناء كل ما هو شرعي. فالشيطان الذي قدم لك خدمات جليلة في الفساد لن يتركك بسهولة تفلت منه. النفس يا أحبتي بالله جبل شاق، ولا نجاة إلا بعبور هذا الجبل. فلهيا بنا نعبر هذا الجبل مع شيخنا سائلين الله تبارك وتعالى تلمس هذا الطريق الصحيح. فإنك إن كنت بتبطيل سماع الغناء عليك أن تدمن سماع القرآن، إن بطلت التدخين فأدمن صيام الليل، إلى آخره من هذه النصائح الطيبة. ولا بد أن تعرف عيوبك. كيف تتعرف على عيوبك؟ أولا من أعدائك، وثانيا من نظرك لأخطاء غيرك، وثالثا من الناصح الأمين الصديق المخلص أو المربي الناصح. ثم ذكر الأقرضة أن بعض الإخوة يعتبرون اضطراب غياب المربي من قبيل الأعذار الواهية، وأظن أن الجميع سمع الرد. أكتفي على هذا المقدار، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذه الندوات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وجزاكم الله خيرا.